الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس الواحد بعد المئة من سنن أبي داود، وهو الدرس 73 من كتاب الصلاة، والثاني من أبواب فضائل القرآن. قال: باب فاتحة الكتاب، أي فضلها وما جاء فيها. ولها عدة أسماء سميت بالفاتحة لأن المصحف فتح بها، وسميت بالحمد لله، وسميت بأم الكتاب والسبع المثاني، وسميت بالقرآن العظيم، ومن أسمائها الكافية والشافية، ومن أسمائها الصلاة أيضا كما بيناه في كتابنا الذي كان في تفسيرها وبيان معانيها. وهي أفضل صورة لحديث أبي المعلى رضي الله عنه أنها أفضل صورة. سعيد أبي المعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأخبرنك بأفضل صورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. ثم أخبره الحمد لله رب العالمين كما سيأتي. كما أن أفضل آية آية الكرسي. قال: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن مدار الكتب السماوية تعود إلى معاني هذه السورة، سورة الفاتحة، وقد قسمها الله عز وجل بينه وبين عبده نصفين: نصف ثناء على الله عز وجل، ونصف طلب من الله عز وجل للعبد. والمراد بالسبع المثاني أنها سبع آيات تثنى في كل صلاة وكل ركعة. والصحيح أن البسملة ليست من آيها، فهي سبع بغير البسملة. والدليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. فالدليل يدل على أن إياك نعبد وإياك نستعين هي الرابعة، هي الرابعة. إذ لو كانت البسملة آية لكان مالك يوم الدين هي الرابعة، لكن الآية تدل على أن إياك نعبد وإياك نستعين حتى في لفظها، الرابعة في عدها والرابعة في لفظها. إياك نعبد لله، وإياك نستعين للعبد، دعاء استعانة. ولذلك قال الله عز وجل: بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، ستكون الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم، السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال: أخبرنا خالد قال: أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى. عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مر به وهو يصلي فدعاه قال: فصليت ثم أتيته فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لو علمنك أعظم سورة من أو في القرآن. شك خالد قبل أن أخرج من المسجد. قال: قلت: يا رسول الله، قولك؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، دل على أنها نزلت بمكة، وقيل نزلت بالمدينة، وقيل نزلت مرتين، والصحيح أنها نزلت بمكة، وإنما جاء بالمدينة فضلها. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه، أي في المسجد، قال: فصليت. وكان الأولى أن يجيب داعي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتيته. قال: فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. ظن أن الأمر خارج الصلاة إلا لا أجابه. وهذه الآية عامة، وإن كانت في شأن دعوته إذا دعاك وهو حاضر، كذلك دعوة الأدلة التي جاء بها. فعلى المسلم أن يكون مستجيبا لله عز وجل ومستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. لو علمنك أعظم سورة في القرآن، أي أفضل أعظم سورة باعتبار قدرها وتفردها بالخاصية التي لم يشاركها فيها غيرها من السور، ولاشتمالها على فوائد ومعاني كثيرة مع مجازة ألفاظها. هذا دليل على أن أسماء الله وصفاته تتفاضل، إذ أن تفاضل القرآن دليل على تفاضل الأسماء والصفات. فالقرآن صفة الله، ولهذا كان القول الصحيح القول بالاسم الأعظم. قال: يا رسول الله، قولك أي وعدك لي بتعليمي أفضل سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين. فسماها الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، سبع آيات تثنى نعم التي أوتيت آتاه الله إياه، وهي القرآن العظيم أيضا. وأبو سعيد بن المعلى أنصاري مدني، وقيل لا يعرف اسمه، وقيل اسمه رافع، وهو من الصحابة الذين انفرد البخاري بإخراج حديثهم وليس له في كتاب سوى هذا الحديث. قال: باب من قال هي من الطول، بضم الطاء وفتح الواو جمع الطول الطول، مثل الكبر في الكبرى. وأما عد الفاتحة من الطول فمشكل جدا، والحديث ليس بظاهر بهذا، بل أخرج النسائي ما يدل على خلافه وسيجي. نعم، هي من الصور القصيرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، وأوتي موسى ستا، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربع انتهى مختصرا، وأخرجه النسائي. قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع المثاني وهي الطوال، وأوتي موسى ستا، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقيت أربع. وفي فتح الباري: وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال، أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف، ثم براء وقيل يونس. قال الحافظ: في لفظ الطبري، أي من حديث ابن عباس، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها. وفي رواية صحيح عند ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس، وعند الحاكم أنها الكهف. وزاد: قيل لهم المثاني، قال: تثنى فيهن القصص. ومثله عن سعيد بن جبير عند سعيد بن منصور في سننه. والحاصل أن المراد بالسبع المثاني في الآية الكريمة هو الفاتحة، لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك. والمراد بالسبع المثاني الطوال الواردة في الحديث هي سبع صور من البقرة إلى التوبة، والله أعلم. ألقى الألواح موسى عليه السلام غضبا حين رأى قومه قد عبدوا العجل. قال: باب ما جاء في آية الكرسي، أي من الفضل. وأبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنئي لك يا أبا المنذر العلم، ليهني لك يا أبا المنذر العلم. وأخرجه مسلم. هذا يدل على فضيلة أبي بن كعب، وقد أمر الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب: لم يكن الذين كفروا، وهو من حفظ القرآن من الأنصار. قوله أبا المنذر فيه مناداة الرجل بكنيته: أي أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم، فيه السؤال للاختبار والتعليم، وفيه تفاضل آية القرآن وتفاضل الأسماء والصفات. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. هذا في عهده صلى الله عليه وسلم أو فيما كان من الوحي، وإلا فإن القول الله أعلم. قال أبا المنذر: أي آية معك في كتاب الله؟ أعظم فيه تكرار السؤال، لعل ذلك يؤدي إلى حسن الجواب، إذ قد يكون لم يستوعب السؤال في المرة الأولى. قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية التي فيها الكرسي، وهي أعظم آية لما تضمنته من الجمل العظيمة في الدلالة على التوحيد والأسماء والصفات والعلو. قال: فضرب في صدري، أي لتهنئته ودليل على محبته له وفرحه بجوابه، فقال: ليهني لك يا أبا المنذر العلم. فيه التهنئة لمن كان ذا علم وخير، كالتشجيع له، والله أعلم. قال: باب في سورة الصمد، وهي الإخلاص. قال: وبالسند المتصل: حدثني القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. أخرجه البخاري، وجاء أيضا في مسلم عن أبي هريرة بنحوه. وفي فضائلها عدة حديث، منها حديث عائشة أنها صفة الرحمن، وأحب أن أقرأ بها، وهي نسب الله، وإن كان الحديث لا يثبت إلا أنها دليل على شأن الله وتوحيده. وقيل فيها ثلث القرآن، لأن القرآن أحكام وتوحيد وقصص، فقل هو الله أحد تضمنت التوحيد، وهي متمحضة في إثبات الصفات. وفيها أن الإنسان لا يتقال الخير، فقد يكون الخير في القليل، وفيه جواز تكرار السورة مع التدبر والتعقل، ولا فيه رفع السؤال إلى العالم ولو ذكر صاحبه، وليس ذلك من الغيبة. وإن كان الأمر قد يؤدي إلى شينه، فالأولى عدم ذكر اسمه. وفيه الحلف بغير استحلاف، وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وفيه تفاضل القرآن، إلا أن ليس المعنى أن الذي يقرأ قل هو الله أحد مثل الذي يقرأ 10 أجزاء. لا شك ولا ريب أن الذي يقرأ 10 أجزاء أجره أكثر لكثرة الأحرف والآية التي قرأها، لكن هذه الآية شأنها عظيم وفضلها عظيم. قال: باب في المعوذتين. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرأتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا. قال: فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ أخرجه النسائي وأحمد. أيضا هاتان سورتان عظيمتان أنزلهما الله عز وجل على نبيه، وكانت رقيا له، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن نزولهما بمكة، والصحيح أن نزولهما بالمدينة كما اختار ذلك ابن كثير. وسميت بالمعوذتين لتضمنهما 11 آية، وهي العقد التي عقد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث سبب، وهو أنه قال: يا رسول الله، اقرأ علي سورة هود أو سورة يوسف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ عليك سورتين لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلهما، ثم قرأ المعوذتين. قال: قوله كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، في خدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة المفضول للفاضل، والتعاون على البر والتقوى. قوله: يا عقبة، ولا أعلمك خير سورتين قرأت، فيه المجازاة على فعل الخير من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قوله فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أي علمه المعوذتين. قال فلم ير رئيس رتبهما جدا، أي لأنه كان يرجو أن يعلم أكثر منهما وأكبر منهما. قال فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما، أي في الفجر، فلم يتقال لهما، ومع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير فدل على فضلهما، حتى أن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى تعين قراءتهما في كثير من الصلوات لقوله لم ينزع، يعني يقرأ بهما، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال اقرأ بهما في صلاتك. قوله يا عقبة كيف رأيت، فيه التحضيض على فعل الخير، وفيه أن الإنسان إذا أمر بأمر وبادر إلى تطبيقه كان أبلغ في العمل به. إلا أن في هذا السند القاسم وهو أبو عبد الرحمن القرشي فيه كلام. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن وقوة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحف والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، وهو يقول يا عقبة تعود بهما فما تعود متعود بمثلهما. قال وسمعته يؤمن بهما في الصلاة. من هذه الطريق من طريق ابن إسحاق وقد عنعن، لكن الحديث في الجملة له طرق تدل عليه. أما القول بأنها من أذكار الصلاة ومن أذكار الصباح والمساء، الحق أن الأدلة لا تنتهض بإثبات إيما من الأذكار، والله أعلم. وقد صح الدليل في قراءتهما عند النوم، دليله في الصحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.